بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم بيان جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالعارية، وشرع المصنف رحمه الله في بيان بعض المسائل التي تترتب على العارية. ومن ذلك، لو أن جارا احتاج إلى وضع خشبه على جدار بيتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا يمنع بعضنا بعضا من ذلك، وأن يكون بيننا من أخوة الإسلام والمحبة في هذا الدين ما يجعل الدنيا تبعا ولا تكون أساسا للعبد. فإذا سأله أخوه هذه المصلحة أعانه عليها ويسر له السبيل للوصول إليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، وفي لفظ أن يغرز خشبة على جداره. فدل هذا الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه لا ينبغي للمسلم إذا طلبه جاره معونة بوضع جدار الخشب على جداره فلا يمتنع من ذلك. يرد السؤال: هذا الجدار الذي لجارك وضعت عليه الخشب، فإنه يأخذ حكم العارية، لأنك استعرت من الجار منفعة وضع الخشب على جداره، ويكون وتكون هذه المنفعة منفعة الاستناد، استناد بيتك أو سقف بيتك على هذا الجدار. إذا ثبت أنه يطرع للمسلم أن يمكن جاره من وضع خشبه على جداره، فلو أنه وهبه في الابتداء وقال جار لجاره: ضع خشبك على جداره، فوضعه. فلما وضع الخشب وبنى بيته قال له: منعتك من ذلك إما أن تدفع الأجرة الآن وإما أن ترفع الخشب. فلو رجع عن العارية هل من حقه أن يرجع؟ هذا هو السؤال. من حيث الأصل، العارية تنقسم إلى قسمين: قسم منها مؤقت وقسم منها غير مؤقت، وهي العارية المطلقة. وبينا هذين القسمين. من حيث الأصل الشرعي، أن من أعطاك شيئا تنتفع به كالسيارة والبيت، كالسيارة والبيت للسكنى، فإنه من حقك أن تنتفع ما لم يرجع. فلو قال لك: رجعت عن عاريتي والسيارة سألته أن تسافر بها إلى المدينة فأعطاك إياها الظهر، ولما أردت أن تخرج العصر جاءك وقال: لا أريدك أن تذهب بها، فرجع عن العارية. مثل صاحب الجدار رجع عن عارية. من حيث الأصل، المسلم لا ينبغي له أن يهب شيئا ويرجع به، وهذا من حيث الأصل العام. لكن النص في كتاب الله عز وجل يدل على أن من تبرع بالشيء ليس عليه من سبيل. فلو بذل الشيء كاملا ثم طرأت له ظروف أو جاءته حوائج وأخذ الشيء فليس عليه. قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. فهو إذا أعطاك السيارة ثم طرأت له ظروف لا يستطيع أن يمكنك بسببها من السفر، فمن حقه أن يرجع وأن يقول لك: أعطني السيارة، لأن ظروفه لا تسمح. أما إذا لم يوجد له عذر فقبيح به ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء العائد في جبته كالكلب يطيء ثم يأكل قيئه. نسأل الله السلامة والعافية. إذا ثبت أنه من حقك أن ترجع في العارية من حيث الأصل العام ما على المسلمين من سبيل، ففي بعض العواري لا يكون هناك ضرر، وفي بعضها فيه ضرر. فالعارية تنقسم إلى قسمين: كل من أخذ منك شيئا إعارة وأردت أن ترجع في هذه العارية لا يخلو الرجوع من حالتين: إما أن يكون هذا الرجوع لا ضرر فيه وأصبحت مصلحة الإنسان ليست متعلقة به على الوجه الذي سنذكره في القسم الثاني، وإما لا، يعني العكس. فإن كان لا ضرر ولم يرتبط لذلك الشيء الذي وهبت منفعته فيجوز لك الرجوع، وليس من حقه أن يمتنع، ويجب عليه أن يرد لك العين. مثال، لو قلت له خذ بيتي أو شقتي أو غرفتي واسكنها شهرا، ثم طرأت لك الظروف أثناء الشهر فقلت يا رحمك الله تحول عن بيتي شقتي عن عمارتي عن مسكني عن غرفتي فإني أريدك أن تتحول، يجب عليه أن يتحول، لك الحق في الرجوع. الصورة الثانية وهكذا، لو أعطيته سيارة أو أرضا، الصورة الثانية أن يحصل الضرر إذا رجع. مثال ذلك أن تعطيه سفينة يركبها في البحر، فلما صار في وسط البحر قلت يا رحمك الله تحول عن السفينة، اخرج من السفينة، ما يمكن هذا، إذا دخل في لجة البحر فإن الغالب أنه يهلك. أو كان له متاع، قلت له خذ هذه النوخذة أو هذا المركب وانقل به متاعك من طرف النهر إلى طرف النهر، فلما صار في وسط النهر قلت رجع، وهناك خطر عليه وضر، نقول ليس من حقك أن ترجع، وعليك أن تبقى على عاريتك حتى ينتقل إلى الشرط الثاني وحتى يخرج من لجة البحر. وكذلك في مسألة الجدار، إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقك أن تقول له ارفع الخشب، هذا ليس من حقك، لأن في هذا ضررا وقد رضيت على نفسك بالضرر ابتداء، فلزمتك العارية ولزمك البذل إلى أن تتم، إلى أن يسقط الجدار. إذا سقط الجدار بنفسه فحينئذ لا شيء على صاحب الجدار كما سيأتي، ولا يلزم الجار بدفع الأجر، ما يلزم طيلة المدة هذه، لو جلس الجدار 100 سنة يبقى الخشب عليه لأنه قد التزم بذلك، لكن لو سقط الجدار فجأة فحينئذ تنقطع العارية وتنتهي. هذا بالنسبة لما فيه ضرر. من أمثلته الخشب على الجدار، من أمثلته السفينة في وسط البحر، لكن لو كانت السفينة على طرف البحر من حق أن يقول له تحول عن سفينتي. من أمثلته الأرض للدفن، فلو كان عنده حوش وقال للناس ادفنوا موتاكم قد أذنت لكم أن تدفنوا، أو أذن لميت أن يدفن في هذا الموضع ثم أراد أن يبنيه ورجع عن عاريته وقال أنقل الميت من أرضه، نقول ليس من حقك حتى يبلى الميت، فإذا بلي الميت وصار ترابا في قول طائفة من العلماء صح الرجوع وإلا فلا. إذن المسألة كلها قاعدتها وأساسها مسألة الرجوع في العارية، مسألة الرجوع في العارية. من حقك أن ترجع لمصالحك، لكن بشرط ألا تتسبب في الضرر عن الغير. وإذا أثبتنا أنه من حقك الرجوع فينقسم الرجوع إلى قسمين، القسم الأول الأعم والأكثر والأغلب الشائع وذا ألا يكون هناك ضرر، فنقول من حقك الرجوع لكن يقصد بك أن ترجع بدون عذر، للحديث الصحيح ليس لنا نزل السوء. وأما إذا وجد الضرر فحينئذ نقول إنه إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقه أن يقول ادفع الأجر أو يقول له ارفع خشبك حتى يسقط الجدار، لأنه قد رضي ببقائه على ذلك الجدار فلزمه من تزم به. ثانيا السفينة إذا ركبها فلجج بالبحر، إذا كان مكانا غريقا لا يمكن التحول فيه. ثالثا الأرض للدفن. رابعا الأرض للزرع وفيها تفصيل. لو قال لك قائل يا فلان أعطني أرضك الفلانية أو روضتك الفلانية أريد أن أزرعها، فقلت له أعرفك إياها هذه السنة تزرعها ولا أريد منك أجرة على ذلك، فأخذ الأرض فزرعها، فلما زرعها ونمى الزرع قبل الحصاد قلت له اقلع الزرع وأخرج. يعني إذا رجعت عن العارية، والرجوع يتضمن الضرر وفساد الحصاد، وإذا كان على هذا الوجه فقال طائفة من العلماء من حقك أن ترجع. فائدة قوله من حقك أن ترجع أنه أننا لا نقول له اقلع الزرع، إذا كان بالإمكان نقل الزرع ما في إشكال، مثل النخل يمكن أن ينقل لطيه ينقل ما في إشكال، لكن إذا كان مثل حد لا يمكن نقله بقية الزروع نقول تبقى إلى الحصاد. بعض العلماء طبعا إذا كانت الأرض للزرع وأخذها منك للزراعة وزرعها وأراد أن تبقى إلى الحصاد وجئته أثناء قيام الزرع ونمائه بعد ما نمى كبر وقبل الحصاد، من العلماء من يقول من حقك الرجوع، ومنهم من يقول ليس من حقك الرجوع إلى الحصاد، وهذا هو الصحيح. مثل قضية الجدار ومثل قضية السفينة، فالقياس من حيث وجود الضرر أنك حينما سمحت بزراعة الأرض فأنت متحمل لجميع التبعات والآثار المترتبة على هذا الإنسان. لكن لو قلنا بقول المصنف وقول بعض أئمة المذهب رحمه الله الذين يقولون إنه من حقك أن ترجع، لا يقولون يفسد الثمر ويفسد الحصاد ويقول له اطلع، لا، يقولون من حقك أن ترجع. إذا قالوا من حقك أن ترجع تفهم أن تنتقل المسألة من العارية إلى الإجارة، ويصبح هذا الذي أخذ الأرض مستأجرا بعد أن كان مستعيرا. مثال ذلك، لو أخذ الأرض لزرع يستغرق 14 شهر، فمضى شهران فرجع صاحب الأرض وبقي شهران على هذا القول يدفع أجرة الشهرين الباقيين، ونقول أبقي الزرع ولكن تلزمك أجرة بقية الأشهر أو المدة الباقية، لأنه انتقلت الإعارة إلى الإجارة. والصحيح أنه ليس من حقه أن يخرجه حتى يحصد الزرع كما ذكرنا، هي الأصول التي ذكرناها.
ولا يرد إن سقط إلا بإذنه.
ولا يرد الخشب، هنا مسألة قررنا أنه إذا وضع الخشب على الجدار ليس من حقه أن يرجع. إذا قلت ليس من حقه أن يرجع عندك عدة عبارات، تقول ليس من حقه أن يرجع، لا أجرة له، لا أجرة له، لا تنتقل اليد، يعني ما تصبح يد إجارة بعد يد العارية، لأن يد العارية ضمان، يد الإجارة لا ضمان فيها. وفائدة المسألة أنه لو حصل ضرر يصبح يضمن إن كان مستعيرا، ولا يضمن إذا كانت مستأجرة كما تقدم معنا في الإجارة. إذا ثبت هذا فنحن قلنا أنه إذا وضع الجدار الخشب على الجدار ليس من حقك أن ترجع حتى يسقط الجدار، فإن سقط الجدار لا يخلو سقوطه من حالتين، إما أن يسقط الجدار بدون وجود سبب من المالك كأن تأتي الريح فتسقط الجدار وينهدم البيت، فإنه في هذه الحالة نقول الخشب الذي تكسر والبيت الذي سقط لأنه كان على جداره، وأنت تتحمل المسؤولية لأن جدار هو الذي رفع الخشب، فمن حيث الأصل أنت متحمل مسؤولية الخشب الموضوع على جداره. فإذا سقط الجدار وتلف بسبب سقوطه الخشب فحينئذ يكون هناك سببية في التلف، وهو أن الجدار هو الذي سقوطه هو الذي تسبب في إتلاف الخشب. فيرد السؤال الآن، لو تلف خشب الجدار فهل يضمن صاحب الجدار قيمة الخشب أو لا؟ لأن تلف الخشب جاء بسبب سقوط الجدار والجدار يملكه. فقالوا لا ضمان على مالك الجدار ما دام أنه لم يتلفه بنفسه، فإن تلف بالعوارض السماوية مثل الريح مثل المطر أو الزلازل على ما يكون ذلك، هذه كلها لا ضمان فيها على مالك الجدار. لكن لو أن مالك الجدار قال لشخص اهدم هذا الجدار، هذا جداري اهدم، فلما هدم انكسر الخشب بسقوطه يضمن قيمة الخشب، يضمن مثل الخشب، نقول له رد لصاحب الخشب مثله، لأنك أتلفت فتلزم بما أتلفته ويجب عليك ضمان مثل الخشب. فإذا كان خشب ليس له مثلي ونوع نادر ونوع قديم ليس له مثلي، نقول لأهل الخبرة قدروا قيمة الخشب يوم سقط الجدار وانكسر، فكانت قيمة الخشب في ذلك الوقت الذي سقط فيه الجدار تساوي 1000 ريال، والآن لما وقعت الخصومة بين الطرفين تساوي 8000، نقول العبرة بيوم سقوط الجدار يدفع 1000 ريال ضمانا لحق الجار. فالخلاصة، أولا إذا سقط الجدار فالجدار ملك للجار، يتحمل مسؤولية ما ينشأ عن سقوطه، وعلى هذا نقول إنه إذا تلف الخشب بفعل السقوط فالأصل يقتضي أنه يضمن، إلا أنه إذا لم يتسبب في الإسقاط فلا ضمان عليه. وإن تسبب بالإسقاط فإنه ضامن. إذا تسبب بالإسقاط فإنه يكون ضامنا لحق صاحب الخشب. فإذا ضمن نقول له أحذر خشبا مثل هذا الخشب في نوعه وصفته وجودته ورداءته وعدته وقدره. فإذا لم يوجد مثله نقول له اضمن قيمته. وإذا قلنا إنه يضمن القيمة فالسؤال هل يضمن القيمة يوم سقوط الجدار أو يضمن قيمة الخشب يوم بناء الجدار أو يضمن قيمة الخشب يوم الخصومة عند القاضي؟ لأنه قد تختلف القيم وقد يكون غاليا ورخيصا والعكس. فنقول عليك الضمان يوم السقوط لأنه لما فقط شغلت ذمة المالك الحقيقي للجدار لضمان حق أخيه المسلم فوجب عليه ما كانت عليه القيمة في ذلك الوقت الذي ترتب عليه الضمان. نعم.
وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها.
قال رحمه الله وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. هذه المسألة مسألة خلافية وهي إذا استعار شخص منك شيئا هل يضمن أو لا يضمن؟ شخص أخذ منك السيارة ليذهب بها إلى مشوار أو حاجة ثم في الطريق تلفت السيارة هل نقول عليه الضمان أو لا ضمان عليه؟ قبل أن ندخل استعار منك سيارة استعار منك مسجلا استعار منك قلما استعار منك ساعة وتلفت هذه الأشياء التي استعارها هل يضمن أو لا يضمن؟ قبل الدخول في هذه المسألة ينبغي أن نعلم أن التلف ينقسم إلى قسمين. إما أن يكون التلف بالتعدي والتفريط والإضرار فهذا بإجماع العلماء يضمن فيه المستعير. شخص أخذ منك سيارة عارية من جد من مكة إلى جدة ثم أساء استخدام السيارة فإنه يضمن بإجماع العلماء. لو خرج من السيارة وساق على طريقة فيها ضرر نقول يضمن. لو خرج بالسيارة إلى طريق فيه ضرر كأن يكون طريق معبد وطريق ترابي فاختار الطريق الترابي وأسرع في الطريق الترابي وأساء قيادته نقول يضمن. كل شيء في تعدي وإساءة وإضرار تنتقل فيه يد من الأمانة إلى الضمان بإجماع العلماء على أنه إذا أخذ منك سيارة أو أي شيء مثل ما موجود في زماننا مثل ما ذكرنا بالأمثلة المعاصرة لأنها أقرب إلى الذهن وأكثر ضبطا فأي شيء يأخذه منك ويستعيره منك ولا يحسن التصرف أثناء أخذ منفعته المأذون بها فإنه ضامن. الحالة الثانية أن يأخذ منك الشيء ولا يتعدى ويحسن الانتفاع بالشيء فتأتي آفة سماوية أو يأتي ضرر أو يأتي معتد مجهود ويفسد هذا الشيء. فلو أخذ منك السيارة ثم أوقفها عند بيتك في مكان أمين فجاء شخص وأخذ منها مثلا أشياء من تلك السيارة هي لك فإنه في هذه الحالة يرد السؤال هل يضمن أو لا يضمن؟ أخذ منك مسجلا ثم جاء شخص وسرق هذا المسجل أخذ منك كتابا فجاء شخص وأسرفه ولم نعلم من الذي أسرف لكن لو علمنا لضمننا. السؤال إذا كان لم نعلم فقال والله الكتاب الذي أخذته منك سرق والسيارة التي أخذتها منك أتلف فيها الشيء الفلاني أو جاء رجل وأضر بها فصدمها ثم ذهب ولا أعلم منه. في هذه الأحوال كلها إذا كان في تعدي مثل ما ذكرنا يضمن. إذا أوقف السيارة في مكان لا يوقف فيه مثلها وجاء الضرر نقول تضمن ذلك ويلزمك الضمان. لو أنه وضع المسجل أمام الناس فجاء سارق وسرقه يضمن. كل شيء في تفريط أقول يضمن لكن إذا لم يفرق هل يضمن أو لا؟ قولان من العلماء. القول الأول كل عارية تؤخذ من الشخص فإنها مضمونة حتى يردها المستعير إلى صاحبه. كل عارية تؤخذ من صاحبها فإنها مضمونة حتى ترد. وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث وأئمة السلف رحمة الله على الجميع. القول الثاني العارية لا تضمن ومن أخذ شيئا عارية لا نضمنه إلا إذا تعدى أو فرض. وهذا مذهب المالكية والحنفية. المالكية عندهم تفصيل بين الشيء الظاهر والشيء الخفي، لكن من حيث الجملة متفقون مع الحنفية على أن العارية لا تضمن. أما بالنسبة للذين قالوا إن العواري تضمن، فاستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد في مسنده وصححه الحاكم وغيره، وفيه طبعا الخلاف المشهور في قضية الحسن عن سمرة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديها، على اليد ما أخذت حتى تؤديها. والصيغة صيغة إلزام، على اليد. ما معنى على اليد؟ يعني الشخص الذي أخذ، فكنا يعني ذكر الجزء وأراد الكل، على اليد، لأن الله عز وجل، وهذا معروف في لغة العرب ورسوله عليه الصلاة والسلام، يذكرون الجزء ويريدون الكل، كقوله تعالى: تبت يدا أبي لهب ذلك بما قدمت يداك، والمراد كله. فهذا ذكر الجزء وإرادة الكل. فقوله على اليد يعني على الإنسان الذي أخذ أن يعد الذي أخذ. إذا أخذ منك قلم ليكتب فيه، عليه ويلزمه أن يرد ذلك الشيء. فلما قال عليه معنى النظام، معنى أنه متحمل للمسؤولية، معنى أنه متكفل بذلك الشيء، بحيث لو طرأ عليه أي ضرر فإنه يتحمل المسؤولية. الدليل الثاني ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه غير واحد من العلماء، أنه لما أراد الخروج إلى غزوة حنين استعار من صفوان رضي الله عنه وأرضاه أدرعه وأسلحته، أخذ من صفوان الدروع والأسلحة للجهاد، لأننا ذكرنا في الدرس الماضي هذا الحديث، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزوة حنين خرجت معه المسلمون والمؤلف قلوبهم من مكة، فزاد عدد الجيش الذي خرج من المدينة مع الذين أسلموا يوم الفتح. فاحتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل هؤلاء أن يكون معهم سلاح مزائد، فاستعار من صفوان رضي الله عنه أسلحة سلاحه وأدرعه، فقال صفوان كلمة مشهورة: أغصبا يا محمد؟ يعني هل أخذت مني هذه العارية بالقوة والغصب والقهر؟ هل أخذت مني هذا الشيء بالقوة والغصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل عارية مضمونة، أي ما أخذت حقك. وما كان صلى الله عليه وسلم ليأخذ حقوق الناس، فقال: بل عارية مضمونة، يعني أخذتها منك عارية. ثم قال: يعني سأقضي بها حاجتي ثم أردها إليك. ثم قال: مضمونة. فدل قوله مضمونة يعني أتحمل ردها كاملة إليك. فهم من هذا الفقهاء رحمه الله الذين يقولون بالضمان، يقولون إن كل شيء، إن كل شيء تأخذه عارية من الشخص أنت مسؤول عن ضمانه حتى ترده كاملا إليه. يستوي في ذلك البيت، يستوي العقار كالبيوت ونحية أو المنقولات كالسيارات ونحية. فائدة هذا الحديث في دلالة على هذه المسألة أننا نلزمك برد الشيء الذي أخذته حتى ولو تلف بدون اختيارك، حتى ولو تلف بدون تفريط منك، فأنت ملزم برده وضامن له. هذا معنى قولي بالعارية المضمونة، أي سأرد لك هذا الشيء الذي أخذته منك عارية ولا أفرط فيه حتى يعود إليك كما أخذته كاملا. الذين قالوا بأنه لا يضمن استدلوا بالقياس، وقالوا إن من حيث الأصل العام في قواعد الشريعة أنه إذا أخذ له القياس، قالوا إن العارية كالوديعة، كما أن الوديعة أمانة ولا تضمن إلا إذا فرط من استودع، كذلك العارية لا يضمن المستودع إلا إذا فرط فيها وعرضها للضرر. والصحيح لا شك القول القائل بوجود الضمان وشهوده. ونفهم من هذا القول فائدة الخلاف أننا إذا قلنا إنها مضمونة، فإنك لو أعطيت سيارة أو أعطيت دارا وحصل أي ضرر على هذه السيارة أو على هذه الدار، ولو لم يكن للمستعير فيه دخل، ما كان بيده ولم يكن بتفريط، فإنه يلزمهم ضمان. تقول له ليس لي إلا حاجتي أن تأتي إلي كاملة. الضرر لا أسأل عنها، أنا أسأل عن حاجتي التي أخذتها، كما أخذتها كاملة تردها إلي كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة، فدل على أن الأصل في العارية أنها مضمونة. هذا بالنسبة لمسألة الضمان. إذا ثبت هذا عرفنا أن القول الراجح أن العارية مضمونة بدلالة السنة على ذلك. يرد السؤال إذا كانت مضمونة، لو أن شخصا أراد أن يستعير منك كتابا أو أراد أن يستعير منك قلما أو أي شيء، وقال لك أنا أستعير بشرط لما أضمن، فآخذ سيارتك ولكني لست ضامنا لها، هل من حقه ذلك أو لا؟ وهل هذا الشرط الذي اشترطه عند الاستعارة يسقط الضمان أو لا يسقطه؟ على القول بأن الضمان ثابت يصبح الخلاف عند الشافعية والحنابلة قولان الذين قالوا بالضمان على المستعير. فقال طائفة من العلماء الشرط باطل لأنه مصادر للسنة، والسنة تقول بالعارية مضمونة، ودل على أن شأن العواري أن تضمن، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فالشروط التي تعارض الشرط لا يلتفت إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه العارية بكونها مضمونة، فلا يمكن أن نلغي هذا الوصف في الشرط. وقال بعض العلماء أصحاب القول الثاني إن العارية إذا قلنا بضمانها يمكن إسقاط الضمان بالشرط، فتقول له أستعير منك السيارة بشرط أن لا أضمنها إلى كنه، وأستعير منك القلم والكتاب والساعة بشرط أن لا أضمن إذا حصل السرب. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطه، وهذا مسلم قد اشترط أنه لا يضمن عاريته، والصحيح أن الشرط فاسد، لأن السنة دلت أنا وصف العارية بأنها مضمونة وأن من شأنها أن تضمن، فإذا اشترط أنه لا يضمن فقد خالف شرع الله عز وجل. ولذلك نقول لا نعرف العارية في الشرع إلا مضمون، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت، فألزم بالرجل وقال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم إننا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل في الشروط فيقول كل شرط ليس في كتاب الله، والمراد بقوله ليس في كتاب الله يعني ليس في الكتاب والسنة، لأن السنة من كتاب الله، أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا كان الشرط يعارض السنة ويضادها ويخالفها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فإننا نقول بالضمان. الأمر الثاني مما يرجح هذا القول أنه كما ترجح من جهة الأثر يترجح من جهة النظر، فإن صاحب العارية صاحب الشيء المستعار الذي أعطاك سيارته أو أعطاك كتابه أو أعطاك قلمه أو أعطاك ساعته قد تفضل وأحسن، ولا يمكن أن نجعل عليه غرمين، لا نجعل عليه غرمين، فهو لم يأخذ أجرة ولم يأخذ مالا لقائم المنفعة، وليس من العدل أن نقول وأيضا يضمن التلف الذي يحدث، بل نقول العدل أن هذا يأخذ العارية الشيء المستعار وينتفع به ويتحمل مسؤولية ربه كاملا ويضمن. بناء على ذلك لو جاء يشترط المستعير على المعير أن لا يرد فقد أجحف به وأضر، ولم يتحقق العدل الذي قامت عليه هذه الشريعة، وبناء على ذلك لا بد من عدل بين الطرفين بين المستعير والمعير، ونقول إنه إذا اشترط فإن الشرط مفسد وفيه ضرر فلا يلتفت إليه ولا يعوض عليه.
وعليه مؤونة ردها إلا المؤجرة ولا يعيرها.
وعلى المستعير مؤونة رد العارية. هذه المسألة يا إخوان تقع في الأشياء التي تحتاج إلى كلفة النقل، وفي زماننا الآلات التي تصلح بها الأشياء ويكون حملها فيه مؤونة، أو يكون شيئا استعار فنقله من بلد إلى بلد، شخص جاءك وقال أريد منك هذه الماكينة الزراعية أريدها في مزرعة سنة. قلت له خذها. فأخذ المكينة وانتفع بها سنة، ثم جاءك بعد السنة وقال لك تعال فخذ مكينتك أو خذ الآلة التي أعرفها. تقول له إن الشرع يلزمك بردها إلي على اليد ما أخذت حتى تؤديها. ما دلت أنك قد أخذتها من داري ومن بيتي ومن منزلي ومن مخزني ومن مستودعي ومن مزرعتي، فأنت ملزم بردها إلى الموضع الذي أخذتها، لا يلزم بشيء زائد على ذلك. وعلى المستعير رد العارية، أي يلزم شرعا بردها إلى الموضع الذي أخذ. إذا قلت أنه ملزم، تتفرع العبارة التي ذكرها المصنف أنه يدفع مؤونة حملها. فالمؤونة والكلفة التي يتكلفها في نقلها، فلو قال لك أنا نقلتها إلى مزرعتي بخمسمائة ريال فتكلف نقلها لأني محتاج، الآن لست محتاج، أنت الذي تحتاجها فعليك ردها. لو كان فقيها يقول هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها، فدل على أنه يرد العارية وأنه ملزم بردها. وعلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة فنلزمه بالرد إلى الموضع الذي أخذ منه العارية. فلو أخذ العارية من طرف المدينة وأوصلها إلى المكان الذي أخذها فيه وقال لصاحبها خذ عاريتك، قال لا ما أقبل حتى تحضرها إلي إلى بيتي، نقول لست بملزم بإحضارها إلى بيتي، بل أنت ملزم بإحضارها إلى الموضع الذي أخذتها. هذا بالنسبة لما فيه كلفة ومؤونة النقل، لا يلزم صاحب العارية بنقلها، بل على الذي استعار أن ينقلها وعليه مؤونة النقل إن كانت هناك مؤونة.
إلا المؤجرة،
إلا المؤجرة. طبعا هذه عبارة استثناء، الاستثناء إخراج بعض ما يتناول اللفظ، يعني أن العيون المؤجرة مثلا لو أخذ منك السيارة واستأجرها بخمسمائة لكي يقضي عليها مصرف، وجاء بالسيارة وأوقفها في المكان وقال لك خذ سيارتك، نقول نعم السيارة لا يلزم المستأجر ردها، والعين المؤجرة لا يلزم المستأجر ردها إلى صاحبها مؤونة الرد. مثلا لو قال له أريد هذه السيارة أن تؤجرني سيارتك إلى المدينة مثل الشركات الموجودة الآن، لو استأجر هذه السيارة من الشركة على أن يذهب بها إلى المدينة والشركة في مكة، نقول من ناحية شرعية يذهب بها إلى المدينة والشركة ملزمة برد سيارتها، لأن العين المؤجرة لا يضمن فيها المستأجر ردها إلى مؤجرها في الموضع الذي، إنما يتم التعاقد على حسب اتفاق الطرفين. لكن لو كان الاتفاق أنه يذهب ويرجع، في هذه الحالة نقول عليه أن يردها إلى الموضع الذي فيه الشركة، وبناء على ذلك يفسر في الإجارة من حيث الأصل العام لا نلزم المستأجر برد العين المؤجرة، ويلزم فقط بالمحافظة على العين المؤجرة. هناك فرق بين رد العين المؤجرة مؤونة نقلها وردها وبين المحافظة عليها. المحافظة عليها قدمنا في كتاب الإجارة أن المستأجر عليه شرعا أن يرد العين التي استأجرها مثل ما أخذها، فإذا استأجر عمارة أو شقة أو دارا يردها كاملة إن أخذها كاملة، ويردها ناقصة إن كانت ناقصة. فإذا أخذها واستأجرها سنة فأتلف شيئا في جدار في جدرها أو أتلف شيئا في نوافذها وشبابها أو أبوابها، فإننا نلزمه بإصلاح ذلك الذي أتلفه كله، ويجب عليه أن يرد العين كاملة كما أخذها كاملة. هذا من جهة المحافظة وليس له علاقة بمسالتنا. نعم.
ولا يعيرها،
ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية للغير. هذه مسألة مفرعة على ضابط العارية. بعض العلماء يقول العارية إذن بالمنفعة، وبعض العلماء يقول العارية تمليك للمنفعة. فهناك مذهبان، مذهب يقول كل شيء تعيره للناس فقد ملكته لمن استعار، وهناك مذهب آخر يخالف ويقول كل شيء تعيره للناس فقد أذنت لمن استعار أن ينتفع. توضيح ذلك بالمثال، لو كان عندك مثلا سيارة وقلت يا محمد أعرفك سيارة في هذا اليوم تستفيد منها، تركب فيها وتستفيد منها، وإذا صار المغرب ترد لي السيارة. إذا هذه عارية وأخذ العارية يوما فتحددت بالزمان، فلما نظرنا في كلام خذ السيارة يوما وجدنا العلماء انقسمون إلى طائفة. طائفة تقول محمد يملك منفعة السيارة، وطائفة تقول صاحب السيارة أذن فقط لمحمد أن ينتهي. الفرق بين القولين أن القول الأول الذي يقول محمد ملك المنفعة يكون من حق محمد أن يعطي السيارة لغيره لكي يركبها، ويأذن لغيره بأن ينتفع مثل ما أذن، لأنه ملك هذه المنفعة، فمن حقه أن ينتفع هو وأن ينفع غيره، وأيضا من حقه أن يؤجر هذه السيارة، فيأخذ السيارة منك عارية ويؤجرها للغير ويضمنها حتى يردها إليك. هذا بالنسبة للقول الذي يقول إنه مالك، ويختار هذا القول أنه الحنفية والمالكية والشافعية رحمه الله، ويقول إن العارية تمليك للمنفعة. وقال طائفة من العلماء العارية إذن بالمنفعة، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله عليه المذهب، أن العارية إذن وسماح بالمنفعة. إذا قلت إذن ننظر في هذا الإذن هل هو مقيد أو مطلق، وجدناه مقيدا فأنت قلت يا محمد خذ السيارة إلى المغرب، فليس من حق محمد أن يقيم غيره، وليس من حق محمد أن يؤجر على غيره، فمتى ما أجر على الغير لزمه أن يدفع الأجرة إلى المالك الحقيقي، وينتقل من كونه مستعيرا إلى كونه ضامنا للعين الإعارة، وأيضا ضامنا لأجرة السيارة طيلة هذا اليوم، حتى ولو قال لغيره خذ هذه الدار بدلا مني لتسكنها فإنه يضمن أجرة المستعير الثاني، ويكون المستعير الثاني في حكم المستأجر لكن يضمن الأجرة المستعير الأول لأنها أعطيت له إذنا ولم تعط لغيره، فصار الغير إذا سكن كأنه انتفع بمال غيره فوجب عليه الضمان. من الذي مكنه من ذلك؟ مكنه المستعير الأول، فنقول للمستعير الأول ادفع الأجرة. وعلى هذا فإن العارية ليست بتمليك للمنفعة وإنما هي إذن، وهذا هو الأسوأ والأقوى إن شاء الله. والله
أسابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جميعا. السائل يقول فضيلة الشيخ رجل أعار أرضا ثم مات ولم ينتهي الزمن الذي قد حدده، فهل الورثة أن يرد العارية قبل الموعد؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن استعار شيئا وكانت العارية مؤقتة بزمان وقال له صاحب الأرض خذ هذه الأرض سنة وتوفي في نفس السنة، فإن العارية إذن بالمنفعة وليست بتمليك، وتتخرج على نفس المثل التي ذكرناه. في هذه الحالة يجب على الورثة أن يردوا الأرض إلى المالك الحقيقي، لأنهم لا يقومون مقام مورثه، وقد بينا هذا وقلنا ليس للمستعير أن يقيم غيره مقام. فإذا وجد فيها زرع نقول للورثة عليكم دفع أجرة الزرع في السنة في النصف الباقي من السنة، لتنتقل العارية من كونها عارية إلى كونها إجارة، إلا إذا طابت نفس المالك الحقيقي وقال أعرفكم كما أعرف أبيك كما أعرف مورثكم. في هذه الحالة لا إشكال والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا الخلاف في ضمان العارية يقال في حالة وقوع التلف في أثناء الاستخدام ولم يكن في استخدامه تعد أو تفريط؟
نعم، إذا استخدم السيارة بدون تعدي وبدون تفريط هو الذي فيه الخلاف، وحصل خلاف، خرج بالسيارة من المدينة إلى جدة، من مكة إلى جدة أو إلى المدينة، وفي الطريق حصل خلاف في جهاز السيارة أو في أي شيء من السيارة، فهذا الخلاف أهل الخبرة يقولون ليس استعماله مؤثر، هذا خلاف عارف، ف فنقول في هذه الحالة تضمن سواء كانت سرت بسببك أو بسببك، لأن إذا كانت سرت بسبب بالإجماع يضمن، ومحل الخلاف فقط إذا كانت سرت بغير السبب لم يتسبب فيه هل يضمن أو لا يضمن. فالصحيح أنه يضمن كما ذكرنا لظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى
سبحانه
فيها قاعدة الحقيقة جميلة، وهي دلت عليها السنة الصحيحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في سنة أبي داود الذي أجمع العلماء على العمل بمثله، وهو من الأحاديث التي كل في سندها وصح متنها. وقد قرر شيخ الإسلام وأئمة الحديث أن من السنة ما صح متنه وضعف سنده، فأغنت صحة متنه وشهرته بين العلماء عن طلب السند، لأن الأصول تصحح وتقوي، فلو كان سنده ضعيفا فإن الأصول الشرعية تدل على ذلك. يعني لو جاء حديث ضعيف يأمر بالصلاة، هل نقول ضعف سنده يوجد أنه ما في أمر بالصلاة؟ نقول إن ضعف السند قد يكون المتن صحيحا فنعمل بالمتن، لكن ضعف السند يمنعنا من نسبة الحديث إلى رسول الله. نفرق بين القضية، فالعمل عمل الحقيقي شيء، ولذلك البعض تجد البعض يشنع على كتب الفقهاء في حديث ضعيف فيغفل عن هذه القواعد والضوابط التي قررها أهل العلم رحمه الله عليه، أن الحديث إذا كان ضعيفا وحكى العلم وأشاروا إلى ضعفه أو عزوه إلى من أخرجه من باب الاستشهاد بالمتن الذي شهد في الأصول. يقول الإمام أحمد في حديث الخراج في الضمان حديث عائشة أن الإجماع على العمل، يعني أجمع العلماء على العمل بمتن أن الخراج بالضمان. فهنا في الحارية من الذي يأخذ المنفعة؟ من الذي يستفيد؟ المستعير. فنقول تضمن هذه العين التي أنت آخذ منفعتها إذا حصل الضرر مدة الانتفاع، ولذلك تستقيم حتى مع عقول الشريعة. عقول الذي يقود التضمين يستقيم من جهة النظر، ويستقيم أيضا من جهة كما استقام من جهة الأثر للحديث الذي ذكرناه، فسواء فرط أو لم يفرط فهو ضامن حتى يرد العين كما أخذها. والله تعالى أثابكم الله.
فضيلة الشيخ سائل يقول لي محل لإصلاح الأجهزة فأسلف العامل جهازا لأحد الناس على وجه الخطأ، فمن الذي يضمن؟ هل العامل أم صاحب المحل؟
وهنا أمران. أمر الأول الأجير أو العامل في المحل تارة يكون عاملا عند صاحب المحل بالأجرة، وتارة يكون شريكا معه، وهذا يقع الاختلاف العلماء في مسألة الشراكة قياسا على المضاربة. إذا كان العامل الذي في الدكان يعمل ويأخذ أجرة شهرية، فصاحب الدكان يتحمل ضرر العامل الذي لم يخرج فيه عن أصول المهنة. كل ضرر يقع من العامل بدون تفريق وبدون خروج عن أصول المهنة يضمنه صاحب المحل، لأن صاحب المحل يأخذ ربح المحل فيتحمل الخسارة التي تقع في المحل بدون تأدي عن القاعدة التي ذكرناها. لكن لو أن العامل تساهل فحمل الزجاج ويده مبللة وسقط الزجاج وانكسر، نقول يضمن العامل، لأن السببية لأن المباشرة تسقط حكم السببية، وعلى هذا فقد باشر العامل الإتلاف بتفريق، وذلك عن طريق حمل هذا الشيء بطريقة مغلية إلى محتملة بالضرر ولم يتعاطى أسباب المحاضرة. هذا تخطير وإهمال. لو أن العامل جاء لكي يضع الغطاء على الشيء الذي أصلحه ووضعه بقوة فكسر أو أتلف أو عطل شيئا فيضمن العامل، لأن فعله وطريقة وضعه لا تتفق مع أصول المهنة. لو جاء العامل بالأجهزة الكهربائية فسبكها مثلا في الأفياس الكهربائية فاحترقت الأجهزة وكان هناك شيء في داخل الجهاز، نقول إذا كانت أصول العمل عند الكهربائيين أنه كان من المنبغي عليه أن يكشف السلعة التي يراد إصلاحها والجهاز الذي يراد إصلاحها فلم يكشف عن ذلك وجاء مباشرة وأشغلها حتى احترقت يضمن، لأن الاحتراق وقع بفعله حينما أدخل هذا الفيش واشتعل بسبب شكه للفيش فهو الذي باشر ويلزم بالضمان. كل هذا فيه قواعد وثوابت تدور حول إهمال العامل وعدم إهماله. فإذا فعل العامل أي شيء لا نستطيع أن نقول مهمل أو غير مهمل إلا عن طريق أهل الخبرة. فإن كان العامل في الحدادة نرجع إلى الحدادين لدار من الجارين، أي صنع نرجع إلى أهل الخبرة فيه، وهذا شيء تكلم العلماء عليه كلاما نفيسا، وهي مسألة شهادة أهل الخبرة. من قرأ الفقه الإسلامي يعلم عزة هذه الشريعة وعظمتها وسموها، ويدرك أن كل شيء وضعه العلماء والأئمة في موضعه، لأن هذه الأحكام تفرعت وبنيت على شريعة كاملة، وما بني على التمام والكمال كان له حظ من ذلك الوصف. الشيء الذي يبنى على قرائه شيء مقرر وثابت، العامل إذا عمل شيئا خلاف ما قرر عنه الخبرة يقول عليك الضمان، إذا عمل عملا موافق لكلام عن الخبرة وحصر شيء قضاء وقدر يضمن صاحب المحل وعليه الضمان بالشرط الذي ذكرناه. والله أعلم.
فضيلة الشيخ سائل يقول إذا كانت العارية إذن بالمنفعة وليست ملكا للمنفعة، فأشكل علي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أجر عن صفوان رضي الله عنه وأعطاه الصحابة ولم ينتفع بها هو عليه السلام.
جميل، من ناحية طرف السؤال جيد وإشكال جيد، لكن المعروف عرفا كالمشروط لفظا ما شاء الله، ويأخذ 300-400 درهم حطها عليه عليه الصلاة والسلام. هذا قررناه وبيناه في مسائل الإجارة، أن الشيء مثلا لما تقول لشخص وكلتك في تنظيف العمارة، الوكيل ليس له أن يوكل غيره، لكن العرف معروف أن مثله مو هو الذي يمكر، لما قلت وكلتك في تنظيفها يعني وكلتك أن تأتي بمن ينظفها، فهذا شيء له ضوابطه وثوابته، أن العطاء للعارية إن كان على وجه جرى به العرف واقتضى العرف تقييدا وإطلاقا قيد وأطلق به ولا إشكال في هذا. الحمد لله. والله المستعان.
أتابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل تمتع بعمرة إلى الحج ثم أراد أن يعتمر تطوعا قبل اليوم الثامن، فهل يجوز له ذلك؟
العمرة جائزة في سائر السنة، وليس هناك محظور في إيقاع العمرة وزيارة البيت في أي وقت ما لم يكن الإنسان متلبسا بنسك الحج في وقت ممتنع عليه أن يأتي بالعمرة فيه. واختلف العلماء رحمه الله في الحاج إذا تحلل وأراد أن يأتي بالعمرة في أيام التشريق، على مسألة خلافية تقدم الكلام عليها في كتاب المناسك. لكن بالنسبة لمسألتنا، لو جاء بعمرة من بلده ثم بقي بمكة ثم أنشأ عمرة ثانية وهو بمكة، فإن هذا جائز من حيث الأصل العام، ويستوي في ذلك أن تكون العمرة له أو لغيره، كأن ينشئ عمرة عن والده الميت الذي لم يعتمر، أو عن والدته، أو عن إنسان آخر لم يعتمر فأراد أن يبرئ بنفسه، فهو مأجور على ذلك. أما عن نفسه فإن الأصلح والأولى ألا يفعل ذلك، لكن لو فعله فليس هناك دليل يدل على التحريم والمنع، ليس هناك دليل يدل على منع والتحريم. لكن يرد السؤال، لو فعل العمرة الثانية فهل التمتع بالأولى أم بالثانية؟ والجواب أن التمتع واقع بالعمرة الأولى لا الثانية، لأن العمرة الأولى أنشأها في أشهر الحج وهو ناوي للحج من عامه، فصار المنبغي عليه بعد انتهائه من عمرته وعند إرادته للحج أن يرجع إلى الميقات، فصار وجوب الدم عليه مبنيا على سقوط السفر إلى الميقات، فاستوى أن تدخل عمرة أو لا تدخل، لأن العبرة بكونه لم يسافر من إحرام بحجه من الميقات. ولذلك إذا رجع إلى بلده أو إلى ميقاته أو مسافة القصر سقط عنه دم التمتع. وعلى هذا فإننا نقول إن العمرة الثانية لا تقطع العمرة الأولى على الوجه الذي ذكرناه. والله تعالى.
أتابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول، من كان ساكنا بمنطقة مكة ولكنه خارج حدود الحرم كأهل حي البحيرات والسرد، فهل عليه الطواف وداع؟
من كان خارج حدود الحرم ففيه تفصيل، إن كان دون مسافة القصر كأهل النوارية ونحيها كأهل الجموم، ف فهؤلاء ليس عليهم طواف وداع. وأما إذا كانوا فوق مسافة القصر فإنه كأهل عسفان وأهل قديد وخليف، فهؤلاء يلزمهم طواف الوداع. والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل يريد الحج قادما ولم يستطع سوق الهدي، فهل يصح هذا النسك؟
بالنسبة للقارن، ظاهر السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي، ولا يجوز للقارن أن يترك هذه السنة التي أطبقت فيها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: إني قلدت هدي ولبدت شعري فلا أحل حتى أنحى، فدل هذا فلا أحل حتى أنحى، فدل هذا على أنه لا على أن الأصل في القارن أن يسوق الهدي معه، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سوق الهدي قال العبرة بأن يكون السوق يوقفه معه، فإذا حصل ذلك أجزأ حتى ولو أخذه من مكة. وأما بالنسبة لكون يترك هذه السنة ويأخذ الهدي وهو قادر على سوقه، فقال بعض العلماء إنه يكون آثما مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلي الذي قال: خذوا عني مناسككم، فلا بد من سوق الهدي في القارن على الوجه الذي ذكرناه. الله تعالى
أتابكم الله. الفضيلة الشيخ سائل يقول: إذا أردت الحج عن الغير بمقابل مال لنفقة الحج ولتسديد الديون، فهل هذا يجوز؟
لنفقة الحج نعم، أما لتسديد الديون فلا يجوز. الصحيح أن الحج ممكن أن تأخذ أجرة على قدر ما أنفقت من مركب ومسكن ومنزل وهدي إذا كان حج تمتعا أو قرانا. أما أن يكون الحج محلا للمزايدة البيع والشراء، أحج عن ميتك بخمسة آلاف لا بسبعة آلاف، تحج عن ميتك بخمسة آلاف قال لا بستة آلاف، كأنها بيع وشراء فلا. وهذا النوع من الإجارة يسميه العلماء بالإجارة على المقاطعة، والأول يسمونه الإجارة على البلاغ. والإجارة على البلاغ أن يتحمل الورثة بلاغ الحاج إلى مكة، يتحملون نفقة الركوب ونفقة الأكل ونفقة الملبس الذي يحتاج إليه لعمرته وحجه، ويقتصد تكتسب النفقة ذهابا وإيابا، ويكون الضابط فيها بالعرف لمثله. فإذا التزموا بذلك وأعطوه مبلغا ونقص المبلغ وجب عليهم أن يكملوا، ولو أعطوه مبلغا وزاد المبلغ وجب عليه أن يرد الزيادة. فلو أعطيت شخصا عشرة آلاف أن يحج عن ميته فحج وكلفه الحج أربعة آلاف وجب عليه رد ستة آلاف، ولو أعطيته مثلا ثلاثة آلاف وحج واشترى الهدي وبلغت تكاليفه خمسة آلاف مثلا تعطيه الألفين الباقية. هذا بالنسبة للمؤازرة على البلاغ، وهي التي يمكن أن يقال بها دون ما ذكرناه. الله تعالى
أفادكم الله. الفضيلة الشيخ، بعض الحجاج يستسقي بعض طلبة العلم، فما هو الطريق الصحيح لطالب العلم في مثل هذه الحالة؟
لا شك أن تعليم الحجاج ودلالتهم على الخير من أعظم الطاعات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الحجاج ضيوف عن الله سبحانه وتعالى، والضيف يكرم ولا يهان، يحسن إليه ولا يساء. ومن اتقى الله عز وجل في حجاج بيته فأحسن إليهم أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، فإن الله وصف الحجاج بأنهم آمون لبيته يبتغون فضلا من ربهم رضوانه، وأعظم شيء يطلبه الإنسان رضوان الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. وهذا الرضا جعله الله فوق الجنة، يعني زيادة على الجنة، فيطلع على أهل الجنة ويقول فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا. كما في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يطلع على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا وأعطيتنا وأعطيتنا. فيقول الله تعالى: أولا أزيدكم أحل عليكم رضائي فناقصت عليكم أبدا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. اللهم إنا نسألك الرضا الذي لا تسخط بعده أبدا. فهذا الضيف الذي وعده الله عز وجل برضوانه وعفوه وغفرانه أن يعتق رقبته وأن يعظم أجره ومثوبته حتى أن الله لم يرضى له جزاء إلا الجنة، يحتاج إلى تفكير بالله ودلالة عن الخير. فإذا كان المسلم يستشعر أن الحاج ضيف على الله بهذه العبادة، فليعلم أن أكمل ما تكون عليه العبادة هو العلم الشرعي المقرون بالعمل. ما يمكن أن يكون حاجا على أتم الحد وأكمل إلا إذا كان عالما بالسنة وأيضا مطبقا لها، ولا يمكن أن يتعلم إلا إذا وفقه الله عز وجل لمن كان على بصيرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة، فسأله فأعلمه وأفتاه وبين له الحق. أوصي طلاب العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن على أعناقهم ورقابهم أمانة ورقبتهم أمانة عظيمة، وهي أمانة العلم، فتبليغ العلم أمانة. الله خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات لأداء هذه الأمانة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. فأمره أن يبلغ، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحس أن هذا البلاغ حتم عليه وواجب عليه وأنه أمر عظيم ثقيل، وقف عليه الصلاة والسلام أمام الأمة في يوم حجة الوداع في يوم عرفة، وكان أول من استفتح عليه الصلاة والسلام أن قال: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أبدا. ثم قال: أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هذا يدل على أن تبليغ العلم ودلالة الناس عن الله عز وجل والقيام بهذا الواجب العظيم فريضة على كل من رزق هذا النور واستبان له هذا الصراط المستقيم أن يدل الناس عليه. فالواجب أن تنظروا إلى الشجاج أنهم بحاجة إلى هذا العلم، فتأخذوا بمجامع قلوبهم إلى الله، وأعظم ما تقدموه لهم صلاح دينهم وإيمانهم بالله عز وجل وسلامة عقيدتهم بالإخلاص لله جل جلاله الذي من أجله كان الحج ومن أجله كانت العمرة ومن أجله كانت شرائع الإسلام، وهو التوحيد الخالص والإيمان الكامل، دلالتهم على صلتهم بالله عز وجل في الدعاء والاستغاثة والرجاء والذبح وغير ذلك من مسائل العقيدة المهمة التي عليها مدار الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، بل عليها قبول العمل ورده، بل من أجلها أنزلت الكتب ومن أجلها أرسلت الرسل، وأول أمر في كتاب الله أمر الله به خلقه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في كتاب الله عز وجل نهى به عنه خلقه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالواجب على طلاب العلم أن يبدأوا بهذا الأساس العظيم الذي يعني صلاح الدين والدنيا والآخرة واستقامة الأمور كلها. أما الأمر الثاني الذي يجب على طلاب العلم أن ينتبهوا له: تعليم الناس السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمونهم السنة، يعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمر، ماذا كان يفعل، ماذا كان يقول. فهذا من أعظم ما يكون فيه الخير والبر. نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبر الله النظارة الحسن والنور في الوجه، فأهل السنة وجوههم مشرقة في الدنيا والآخرة، فلا يزال طالب العلم في النور ورحمة يخوض غمار رحمات الله عز وجل. ومن هنا يبارك بطالب العلم في علمه أنه يعلم الناس ويحث على دلالة على الخير. وإذا جئت تحث تنظر عن يمينك وعن شمالك الذي يحتاج إلى توجيه توجه، ولكن بالتي هي أحسن. تنظر إلى كبير كأب ووالد تقدرونه وتجلونه، وتنظر إلى من في سنكم أنه أخ لكم في لا إله إلا الله وبينكم وبينه شائج الإسلام، وتنظر إلى من هو صغير أنه مثل فلذات الكذب عزيز عليكم، تنزلون منزلا لا قديم وتفعلون ذلك لله وفي الله وابتغاء مرضات الله. لا تنظروا إلى لون ولا إلى جنس ولا إلى نصر ولا إلى قطر ولا إلى طائفة، ولكن تنظروا إلى شيء واحد وهو الأخوة في الإسلام، وكونهم إخوة لكم في هذا الدين تحبونهم في الله وتعلموا أنهم ضيوف عليكم، الله يعلم أنهم ضيوف عليكم وأنهم يحبونكم في هذا الدين وأنهم قد استودعوا صدورهم حسن الظن بكم، فأسأل الله العظيم أن يجعلنا إياكم فوق ما يظن بكم من خير. والله أنعم على هذه البلاد نعمة عظيمة، فإن الناس يحجون ويأتون هذا البيت ويزورونه، فيخرجون بالمشاعر الطيبة، يخرجون وقد رأوا شعائر الإسلام أو أخوة الإسلام، رأوا أمة تقوم بصلاتها وزكاتها وعبادتها والتآلف بينها، فهذا لا شك أنها نعمة عظيمة، يرون الإسلام أمام أعينه بكم أنتم إذا وفقكم الله تطبيقه والقيام بحقوقه والالتزام بفرائضه وأداء ما أوجب الله عليكم تجاه إخوانكم، فأحسنوا بهم الظنون وأحسنوا إكرامهم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذلك الخير والبر، والله تعالى.
الفضيلة الشيخ، من اعتمر في أشهر الحج عن الغير وحج عن نفسه، فهل تلك العمرة التي أداها عن الغير مؤثرة وتصير النفس إلى التمتع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا اعتمر عن شخص وحج عن آخر أو حج عن نفسه أو العكس، فليس حاله حالا بحال المتمتع ولا يلزمه دم التمتع، ويكون اعتماره عن الغير كاعتمار الغير معه، كما لو جاء الغير معه معتمر وهو حاج عن نفسه. وبناء على ذلك، إذا نوى العمرة عن والده ثم حج عن نفسه أو العكس، حج عن والده واعتمر عن نفسه، فليس بمتمتع. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة أنه لو دخل من ميقات الجحفة ناويا العمرة عن والده والحج عن نفسه، فإن الواجب عليه بعد انتهائه من عمرة الوالد أن يرجع فيحرم بالحج من ميقات الجحفة، لأنه مر بالميقات ناويا من سفين، فيلزمه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، فلا يحرم بالحج من هنا إلا إذا كان قد جاء بعمرة ولم ينوي الحج في هذا العام، وطرأت عليه نية الحج وهو بمكة، فأصبح هناك صورتان. الصورة الأولى أن يأتي من خارج المواقيت ناويا من السكين بالنوعين الذين ذكرناهم، فنقول ليس بمتمتع، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني، ارجع بعد عمرتك لكي تأتي بالحج من الميقات، فلا يتمتع بالعمرة إلى الحج، لأن عمرة منفصلة عن الحج، إنما تكون عمرة متصلة لو كانت عن الشخص نفسه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهي للشخص نفسه. أما لو كانت العمرة عن شخص والحج عن آخر، فإنه يكون حج لشخص وعمرة لشخص، كما لو جاء الإسلام مع بعضهم، هل نقول عليهم مثلا تمتع؟ لو والد ووالد، أحدهما معتمر في أشهر الحج ولم يحج، والثاني حاج وليس بمعتمر، هل نقول يصير نفسك تمتع؟ نقول لا. فكذلك إذا نواه عن الغير لأنها نية للغير ليست له هو، ولم يتمتع بها لحجه هو، وكذلك إذا كان الحج لوالده لم يتمتع بها لحج والده، ولذلك تقع لوالده حجة مفردة ولا تقع تمتعا. الأمر الثاني، نقول يلزمك أن تخرج إلى الميقات لأنك مررت بالميقات في زمان الحج ناويا من المسكين، إلا إذا طرأت نية المسك الثاني وأنت بمكة فتحرم من مكة ولا شيء عليك. فإن لم يرجع إلى الميقات وأحرم بالحج من مكة فعليه دم الجبران لا دم التمتع، يكون دمه في هذه الحالة دم جبران الذي ذكرناه، وعليه جماهير السلف الخلفاء أئمة الصحابة رضي الله عنهم ورحم الله أئمة العلم أجمعين، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: من عجز عن طواف الإفاضة لكبر في السن وليس له مال يدفعه لمن يحمله ويطوف به، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ومن حيث الأصل التوكيل يجوز في الحج كله ويجوز في بعضه فيما ورد. ورد التوكيل في مسألة الرمي، فكان بعض مشايخنا رحمه الله يقول: إذا طرأ عذر عن الحاج ولم يستطع أن يطوف طواف الإفاضة وانتقل إلى بلد مثلا حصل عليه حادث فانعاقه كلية حصل عليه ضرر لا يستطيع البتة أن يطوف، ففي هذه الحالة يقولون انه لا يجب علينا كفر، كالميت الذي وقفته دابته لم يلزمه اتمام نسكه للعدل، ولكن هذا القول مرجوح. وهناك من بعض مشائخنا من ناظر في هذه المسألة من كان يقول بهذا القول وقال الأشبه أن يوكل، لأنه تعذر عليه أصالة، وقد صح شرعا أن يوكل في كل الحج فلأن يصح في جزء الحج من باب أولى وأحرى. والقول الثاني أشبه إن شاء الله، أنه لو وكل غيره في حال عجزه الكلي ما يستطيع أن يطوف البتة، لأنه يمكن أن يقال بأنه يوكل من يطوف عنه، كما لو تعذر عليه الحج كله فإنه يجوز أن يحج عنه غيره، وبناء على ذلك يستقيم أن يوكل من يطوف عنه طواف الإفاضة، ثم يبقى ممتنعا حتى يطاف عنه، يعني يكون التحلل الثاني بالنسبة له متوقفا على هذا الطواف. والقول الأول يقول أنه لا يطاف عنه، لأن الطواف ركن لا يؤديه إلا الشخص نفسه، فإذا تعذر أن يؤديه سقط عنه، لأن التكليف شرط من كان كما ذكرنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سيكون هذا الدرس هو آخر الدروس قبل موسم الحج، ونسأل الله العظيم أن لا يجعله آخر العهد، وستستانى في الدروس إن شاء الله أول 24 يوفق 20 الأربعة الذي قبلك إذا إن شاء الله سيكون في أول ثلاثاء بعد ابتداء الدراسة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه العظيم، صلى الله وسلم وبارك.